أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. علاقات الإنسان مع محيطه الاجتماعي لها أثر كبير على صحته النفسية وعلى استقراره الداخلي. فإذا كانت علاقاته ضمن عائلته والقريبين منه، من جيرانه، من زملائه، ممن يتعامل معهم في حياته، إذا كانت هذه العلاقات تسير بشكل إيجابي، فذلك يجعله أقرب للسعادة والارتياح. أما إذا كان هناك خلل وتأزم في علاقاته، وخاصة مع القريبين منه، كلما كانت الدائرة أقرب كان تأثيرها على نفس الإنسان أكبر. فإذا كانت العلاقة مع هذه الدوائر القريبة متأزمة أو مختلة، فذلك يسبب الألم والاضطراب والاهتزاز في نفس الإنسان. ولا يمكن أن تكون صحته النفسية على ما يرام وهو يعيش اهتزازاً وخللاً في علاقاته القريبة. طبعاً يصادف يوم أمس اليوم العالمي للصحة النفسية، 10 أكتوبر في كل عام يعتبر اليوم العالمي، أعلن كيوم عالمي للصحة النفسية. أحد العوامل المهمة جداً في الصحة النفسية للإنسان توافقه مع محيطه، حالة الرضا المتبادلة بينه وبين القريبين منه. إذا توفرت هذه الحالة تكون صحته النفسية جيدة في الغالب، بغض النظر عن العوامل الأخرى. أما إذا اضطربت العلاقة، حينئذ يعيش وضعاً سيئاً غير مريح في داخل نفسه، ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: عداوة الأقارب أمر من لسع العقارب. الدائرة كلما كانت أقرب للإنسان كان ضغطها عليه أكبر، وأكبر دعم يقدم للإنسان مساعدته في معالجة اختلال علاقاته، وخاصة مع الدائرة القريبة منه. إذا وجدت إنسانا يعيش مشكلة في علاقاته مع القريبين منه، الزوج، الزوجة، الأبناء، الإخوان، الجيران، الزملاء في العمل، إذا وجدت إنسانا يعيش هذه المشكلة، فأكبر مساعدة وأكبر دعم تقدمه له هو مساعدته في حل هذه المشكلة. ولذلك وردت الآيات والروايات حول إصلاح ذات البين وفضل إصلاح ذات البين. الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أمير المؤمنين علي عليه السلام في وصيته الأخيرة يقول: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه يقول: صدقة يحبها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. هذه من أفضل الصدقات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. إصلاح ذات البين يقتضي تقديم النصح لكل من الطرفين بالمرونة والمبادرة تجاه الطرف الآخر. قد يكون هناك خطأ من أحد الطرفين تجاه الآخر، وقد تكون هناك أخطاء متبادلة، هذا أخطأ وذاك أخطأ. على الإنسان في مثل هذه الحالة أن يشجع كلا الطرفين أو الطرف الذي له علاقة به، أن يشجعه على المرونة، على التسامح، على المبادرة تجاه الطرف الآخر. المشكلة أن البعض يندفع عاطفيا نحو أحد طرفي الصراع ليقوي موقفه في مقابل الآخر، لأنه أقرب إليه فيحاول أن يقوي موقفه، يؤلبه على الطرف الآخر، يبالغ أمامه في إدانة الطرف الآخر. هذا خطأ كبير، وخاصة إذا كان هذا الطرف يتحمل قسطا أكبر من المسؤولية في الخطأ، لأنه قريبك، لأنه صديقك. لا يصح لك ولا ينبغي لك أن تشجعه وأن تؤلبه على التشدد في نزاعه وفي خلافه. التأليب والدفع نحو التشدد في الخلافات الداخلية داخل الأسر، داخل العوائل، بين الأصدقاء، بين الناس، هذا خطأ كبير. أولا، هذا ليس في صالح هذا الشخص الذي تحبه، إذا كنت تحبه فلا تشجعه على التشدد، فلا تشجعه على التشدد، بل انصحه بالمرونة، انصحه بالمبادرة. وهذا ما يعبر عنه الحديث النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان ظالماً، إذا كان في موقف الخطأ، فعليك أن تسعى لمنعه، أن تحجزه عن الخطأ، أن تمنعه عن الخطأ، وليس أن تقوي موقفه فيتصلب في جانب الخطأ. نحن نجد أن بعض العوائل تخطئ كثيرا في هذا السياق. الولد عنده مشكلة مع زوجته، ينبغي أن يدفعوه للتسامح، أسرته، عائلته ينبغي أن تدفعه للتسامح تجاه زوجته، لتليين موقفه تجاه زوجته. في بعض الأحيان يحصل العكس، تحت عنوان الدفاع عن ابنهم، عن ولدهم، التضامن معه، لكن تشجيعه على التشدد في موقفه هذا ليس في مصلحته، وليس في مصلحة الكيان الأسري العائلي. كذلك البنت، المرأة، الزوجة، لا ينبغي لعائلتها أن تدفعها للتشدد في موقفها في حال الخلاف مع زوجها، بالعكس ينبغي أن يكون هناك تشجيع على المرونة، على التسامح، على التغاضي عن بعض الأخطاء إذا كانت هناك أخطاء، فكيف إذا كان الخطأ من قبلها هي؟ هذه الممارسات في بعض الأحيان تكون سبباً لهدم أسر، لهدم عوائل. ويحصل في بعض الأحيان أن يقبل كلا الطرفين بالتقارب، لكن العوائل، عائلة الرجل أو عائلة المرأة، يدفعون نحو التشدد. ووجدنا بعض كثير من هذه الحالات، نتحدث مع المرأة تقبل، ولكنها تقول: إن أبي لا يقبل، إن أمي لا تقبل، إن أهلي لا يقبلون. وبالفعل أهلها هم عامل التصلب في الموقف والتشدد. النتيجة ماذا ستكون؟ هدم هذه الأسرة، هدم هذا البيت العائلي. والأمر كذلك بالنسبة إلى الأصدقاء، ثلة الأصدقاء، ثلة الصديقات. في بعض الأحيان الإنسان يكون له أصدقاء، أصدقاؤه حينما لا يكونوا واعين، حينما لا يكونوا مدركين لما ينبغي أن يكون، يتصورون أن هذا من باب التعاطف مع صديقهم، يقوون موقفه تجاه زوجته، ولكنهم يضرونه، هذا ضرر له. وكذلك المرأة الآن في ثلل من الصديقات، في بعض الأحيان يشجعن صديقتهن على أن تكون أشد في موقفها تجاه زوجها. في حديث الآن كثير حول الطلاق والمطلقات، يشيع بين أجواء النساء كما تتحدث عنه بعض التقارير، يشجع بعضهن بعض: ولماذا تبقي تحت هيمنة الرجل وسلطة الرجل؟ تحرري. وحصل، نشرت الجرائد في بعض الحالات حينما تتطلق المرأة تعمل حفلة للطلاق، يعني تعلن ابتهاجها، تحررت من هيمنة زوجها. صحيح هناك حالات يكون الزوج فيها عدوانيا، يكون فيها مسيئا، يكون فيها طرفا معتديا على زوجته، لكن الابتهاج بالطلاق هذا يخالف النصوص الدينية، أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق. وفي بعض الأحيان تكون هذه الحالة بين النساء، بين الفتيات، يشجع بعضهن بعضا على التشدد تجاه الزوج في بعض المطالب، في بعض الأمور. في بعض الأحيان حتى من دون مشكلة، من دون مشكلة إنسان قاعد مع عائلته يتحدث أو أهله يسألونه عن وضع عائلي، زوجتك سوت ما سوت، عملت ما عملت، ليش تخليها؟ ليش تقبل منها؟ لماذا ترضى؟ يؤلبون الزوج على زوجته. هو أساسا لماذا تتدخل العائلة في الشأن العائلي لولدها أو لابنتها أو البنت مع أهلها صديقاتها على سفر أو على شراء أشياء أو على تسوق أو على سيارة؟ الآن بعد دخلت مسألة السيارة في البين، لماذا زوجك لا يأخذ لك كذا؟ لماذا لا يشتري لك كذا؟ لماذا لا تسافرين أو يسافر معك؟ مثل هذا التدخل يفتح جروح في العلاقات العائلية، يسبب مشاكل، يهدم بيوت. هذا خطأ كبير. ينبغي للإنسان إذا كان يحب صديقه، إذا كانت هذه الفتاة تحب صديقتها، العائلة تجاه ابنها أو ابنتها، التشجيع على التسامح، التشجيع على التوافق والتراضي والتقارب، وليس على التشدد في المواقف. هذا ليس في صالح هذا الطرف وليس في الصالح الاجتماعي العام، وهو خلاف لما يريده الله سبحانه وتعالى. الله يأمر بإصلاح ذات البين وليس بالتفرقة وليس بالفتنة بين الناس. هذا خطأ كبير. الله سبحانه وتعالى يسخطه ويغضبه القيام بمثل هذا الدور. والبعض أيضا من الناس يتوقع منك أن تقف إلى جانبه حينما يطرح عليك مشكلته، يطرح عليك مشكلته مع زوجته أو الزوجة مع زوجها، وتتوقع منك أن تصطف معها وأن تؤيد موقفها أو تؤيد موقفه. فإذا ما نصحت لا يرضى، يزعل، يرى منك أنك خذلته، وهذا خطأ كبير. بالعكس، هذه هي النصرة الحقيقية لك. النصرة الحقيقية هي أمرك باللين، هي أمرك بالرفق وليس بالتشدد. الإنسان في مثل هذه المواقف أحوج إلى هذه النصيحة وليس إلى التأليب وليس إلى التحريض. في كل الخلافات، سواء كان الخلاف العائلي أو الخلاف الاجتماعي، يحصل في بعض الأحيان موظف هناك مشكلة بينه وبين مديرة أو مشكلة بينه وبين زميلة في العمل، يأتي في الجلسة مع أصدقائه ويتحدث عن المشكلة. هنا حالتان: الحالة الأولى أن أصدقائه يأمرونه بالتخفيف، باللين، باستيعاب المشكلة، بالمبادرة، بالرفق، وهنا يساعدونه في حل مشكلته. في حالة أخرى لا يعبئونه: ما هذا المدير؟ ولماذا تقبل منه؟ وكيف تتعامل معه هكذا؟ يؤلبونه ويحرضونه. ماذا ستكون نتيجة التأليب والتحريض، التصلب والتشدد في المواقف؟ النتيجة تكون سيئة. بشكل عام على الإنسان حينما يقترب من أي نزاع، حينما يقترب من أي خلاف بين الناس، من أي سوء تفاهم، أن يكون موقفه موقفا مسؤولا، أن يستحضر الله سبحانه وتعالى نصب عينيه: ماذا يريد الله مني في هذا الموقف؟ ما الذي يرضي الله مني في هذا الموقف؟ هل هو التأليب والتحريض؟ أو هو الدعوة للاستيعاب والدعوة إلى المرونة؟ بغض النظر عن علاقتك مع هذا الشخص، قريب لك، عزيز عليك، بالعكس إذا كان قريبا لك وعزيزا عليك فهذا يدعوك أن تفكر أكثر في مصلحته وليس من مصلحته التأليب والتحريض. وعلى الإنسان أن يتقبل نصح الناصحين. بعض الناس يزعل ما يقبل، يريد منك أن تكون معه متشددا، تساعده على التشدد في موقفه، فإذا نصحته لا يرضى منك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: مرارة النصح أنفع من حلاوة الغش. مرارة النصح، أن ينصحك الإنسان، هذا أنفع لك من حلاوة الغش. يبدو لك كلام حلو ومتعاطف معك، لكنه هذا يضرك ولا ينفعك. الإمام الباقر عليه السلام يقول: اتبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش. في أي خلاف، في أي نزاع، إذا وجدت شخصين أحدهما يأمرك بالتشدد، يدعوك إلى التشدد، والآخر ينصحك بالمرونة، عليك أن تتبع الآخر، لأن هذا هو ما ينسجم مع تعاليم الدين وما يؤدي إلى ما هو خير لك في علاقتك مع الأطراف الأخرى. إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نكون في مواقفنا تجاه الآخرين منصفين، أقرب إلى العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ليس لأن هذا الولد ولدك أو البنت بنتك يكون موقفك مخالفا للإنصاف والعدل وتؤلب وتحرض، هذا خطأ كبير ومخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا فيما روي عنه يقول: من أمرك بإصلاح نفسك فهو أحق من تطيعه. من أمرك بإصلاح نفسك، في أي خلاف، الإنسان عادة يبرئ نفسه ويلقي باللائم على الطرف الآخر، بينما قد يكون هو عند نقطة ضعف، وقد تكون نقطة ضعفه ليس خطأ ارتكبه وإنما عدم استيعاب لخطأ الطرف الآخر، هذه أيضا نقطة ضعف. عدم الاستيعاب لأخطاء الآخرين هذه نقطة ضعف في شخصية الإنسان. وقال عليه السلام فيما روي عنه: اسمعوا النصيحة ممن أهداها إليكم. على الإنسان أن يكون ناصحا للآخرين وأن يقبل النصيحة من الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين ومن الناصحين السامعين للنصيحة، وأن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام دينه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.